بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحسينية الكاظمية البكاي تقدم لكم سلسلة من الدروس حول آل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم، يلقيها حجة الإسلام سماحة الشيخ علي آل محسن، وذلك في الليلة 15 من شهر رمضان المبارك لعام 1428 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها وأهل بيته أفضل الصلاة وأزكى السلام، مع تحيات تسجيلات الحسينية الكاظمية البكاي في دولة الكويت في منطقة الشعب قطعة 6 شارع 68، تليفون رقم 261-22-3000، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في حق الحسن والحسين عليهما السلام، قال: إن هذين ابناي اللهم إني أحبهما فأحبهما واحبب من يحبهما. النبي صلى الله عليه وآله في أحاديث كثيرة، وهذا الحديث واحد من تلكم الأحاديث، كان يؤكد فيها على بنوة الحسن والحسين عليهما السلام له. اللهم إن هذين ابناي وابن ابنتي، يؤكد هذه البنوة في مناسبات كثيرة. منذ ولادة الإمام الحسن سلام الله عليه والإمام الحسين عليه السلام، كان النبي صلى الله عليه وآله يؤكد هذا المعنى لما جاء فقال: أروني ابني ما سميتموه. لما ولد الإمام الحسن سلام الله عليه جاء قال: أروني ابني ما سميتموه. كذلك لما ولد الإمام الحسين سلام الله عليه قال: أروني ابني ابني، يؤكد هذه البنوة. إن ابني هذا سيد، هذا حديث مروي في صحيح البخاري. أيضا روي في بعض الأحاديث أن المربية للإمام سلام الله عليه ضربته قرصته فقال: لقد أوجعت ابني. النبي صلى الله عليه وآله في مناسبات كثيرة يؤكد هذا المعنى، يؤكد أن الإمام الحسن ابن لرسول الله، أن الإمام الحسين ابن لرسول الله. طبعا هذا في قبال المفهوم السائد في ذلك الوقت، المفهوم الذي يعتبر ابن البنت ليس ابنا للرجل، إنما ابن الرجل هو ابن ابنه لا ابن ابنته. بنون، الشاعر يقول: بنون بنو أبنائنا، يعني مع التقديم والتأخير، يعني بنو أبنائنا بنونا، بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. أما بالنسبة إلى بناتنا فأبناؤهن ليسوا أبناء لنا، وإنما هم أبناء للرجال الأباعد وهم أزواجهن. النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يبين خلاف هذا المفهوم الجاهلي الجاهلي، أراد أن يبين مفهوما شرعيا إسلاميا أن ابن البنت ابن. بالإضافة إلى ذلك في خصوص الإمامين الحسن والحسين، أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يؤكد هذا المعنى، لأن هذا له بعد سياسي، بعد عقدي، لأن مسألة القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، مع أن النبي صلى الله عليه وآله في مناسبات كثيرة أكد على مسألة النص، التنصيص على الخليفة من بعده، وأن الخلافة إنما تكون بالتنصيص، إنما تكون بالتعيين من الله سبحانه وتعالى. لكن مسألة القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله هذه مسألة ربما تستغل في هذا الجانب، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله أيضا أكد عليها في جانب أمير المؤمنين سلام الله عليه وفي جانب الحسن والحسين. فكثيرا ما يؤكد على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه وفاطمة عليها السلام والحسن والحسين يقول: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، من أجل أن يفهم عامة المسلمين أن هؤلاء، بالإضافة إلى وجود النص وبالإضافة إلى وجود التعيين، فإن القرابة حاصلة بالنسبة إلى هؤلاء أكثر من غيرهم من الناس. طبعا مسألة بنوة الإمام الحسن والإمام الحسين نص عليها الكتاب العزيز في آية المباهلة: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. النبي صلى الله عليه وآله طبق هذه الآية بأن أخذ معه من الأبناء الحسن والحسين عليهما السلام، ومن النساء الزهراء سلام الله عليها، و الأنفس هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقد نص على ذلك كل المفسرين الذين ذكروا قضية المباهلة بين النبي صلى الله عليه وآله وبين نصارى نجران. إذن الآية أكدت على أن الحسن والحسين هم أبناء لرسول الله صلى الله عليه وآله، لكن هناك مسألة حدثت في زمان الدولة العباسية، باعتبار أن العباسيين كانوا ينادون ب قرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا هو اللواء الذي حملوه من أجل إسقاط الدولة الأموية ومن أجل التدليل على أحقيتهم بالخلافة من الأمويين. هم يقولون، العباسيون يقولون: نحن أقرباء رسول الله، نحن أبناء عمومة رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما الأمويون فلا قرابة بينهم وبين النبي، فهم استغلوا جانب القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل التأكيد والتدليل على أحقيتهم بالخلافة. لكن اصطدموا بقرابة الطالبيين أبناء أمير المؤمنين سلام الله عليه. لا شك أن العباسيين ما كانوا هم الوحيدين الذين كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله قرابة. هنا جاءت مسألة الأقربية، أيهم أقرب، أيهم أولى. العباسيون أرادوا أن يؤكدوا أننا أولى من الطالبيين بالخلافة، جعلوا الخلافة ميراثا، الخلافة هو حق لرسول الله صلى الله عليه وآله، فلا بد أن يورث. من الذي يرثه؟ هم يقولون: نحن نرثه، نحن أولى من الطالبيين. لماذا؟ يقولون: لأن نحن أبناء العم. يعني النبي صلى الله عليه وآله لما توفي ترك عما وهو العباس رضوان الله عليه، وأما علي بن أبي طالب فهو ابن العم، والعم أقرب إلى الرجل من ابن عمه، العم أكثر قرابة من ابن العم، فهو أولى بأن يرث هذا التراث وهو الخلافة. وحاول العباسيون أن يبثوا هذه الفكرة في الناس، وشجعوا الشعراء لنظم القصائد في بيان هذا المعنى، وهو أننا أبناء العم، ويعني أننا أبناء العم وهو ابن أبناء العباس الذي هو أولى بأن يرث الخلافة عن النبي صلى الله عليه وآله من أمير المؤمنين الذي هو ابن العم. من ضمن الشعراء الذين نظموا في هذا الجانب مروان ابن أبي نجران في زمان المتوكل العباسي، نظم قصيدة للمتوكل. طبعا المتوكل اسمه جعفر، المتوكل أمر هذا الشاعر بأن ينظم أبيات، فنظم أبيات، كان من ضمن ما ورد في تلك الأبيات: يرجو التراث بنو البنات، يرجو التراث يعني يرجون الخلافة لأنها ميراث النبي، يرجو التراث بنو البنات وما لهم فيها قلامة، يعني ما لهم قلامة أظفر، ليس لهم حق، والصهر ليس بوارث. أمير المؤمنين صهر زوج البنت، زوج البنت لا يرث. والصهر ليس بوارث، والبنت لا ترث الإمامة. قد يقول قائل: زين، الزهراء بنت، لما توفي النبي كان عنده بنت، قال هذه بنت ليست ولد، البنت لا ترث الخلافة، الخليفة لابد أن يكون رجل. ما للذين تنحلوا ميراثكم إلا الندامة. هؤلاء، هو يخاطب المتوكل، يقول هؤلاء الذين أرادوا أن يأخذوا ميراثكم، هذا ميراثكم أيها العباسيون، هؤلاء ليس لهم حق في الميراث، ليس لهم إلا الندامة فقط. يقول: أخذ الوراثة أهلها، أخذ الخلافة أهلها وهم العباسيون، فعلام لومكم علامة. على أي شيء تلامون؟ أنتم أخذتم الميراث وأنتم أولى به وأنتم المستحقون له. يقول: ليس التراث لغيركم، لا والإله ولا كرامة. أصبحت بين محبكم والمبغضين لكم علامة. طبعا بعض الخلفاء، بعض الشعراء، مثل مروان ابن أبي حفصة، هذا نظم بيت أو قصيدة من ضمن أبياتها، أنه قال: أنى يكون ولا يكون ولم يكن لبني البنات وراثة الأعمام. يعني يقول: كيف يكون هذا؟ أولا لا يمكن أن يكون، وما كان، ما وقع، ولن يكون أبناء البنات يرثون الميراث الذي يستحقه الأعمام. طبعا في رواية أن الإمام الكاظم سلام الله عليه لما سمع هذا البيت من مروان ابن أبي حفصة، سمع هاتفا يقول، كأنما هذا الهاتف يجيب مروان ابن أبي حفصة، يقول: أنى يكون ولا يكون ولم يكن للمشركين دعائم الإسلام. يعني يقول: كان في وقت من الأوقات كان العباس مشركا، العباس أسلم في فتح مكة، كيف يكون للعباس الذي أسلم وقت الفتح، كيف يكون له دعامة الإسلام وهي الخلافة والإمامة؟ أنى يكون ولا يكون ولم يكن للمشركين دعائم الإسلام، لبني البنات نصيبهم من جدهم. إذا كان المسألة مسألة ميراث، فبنو البنات يرثون النصيب من الجد، والعم متروك بغير سهام. العم لا يرث مع وجود البنت، فحصة البنت يرثها أبناء البنت. ما للطليق وللتراث، وإنما سجد الطليق مخافة الصمصام. يقول بالنسبة إلى العباس: العباس طليق، يعني أسر في يوم بدر، أسره المسلمون في يوم بدر، وأطلقه النبي صلى الله عليه وآله لما قيد الأسارى ليلا، والنبي صلى الله عليه وآله سمع أنين عمه فما جاءه النوم، فسأل بعض المسلمين عن العلة التي من أجلها أن النبي صلى الله عليه وآله مصاب بالأرق، ولا يأتي له النوم. فقال: اسمعوا أنينا عمي العباس، فإن شئتم أن تطلقوه فافعلوا. طبعا بالفداء، بالفداء، ففعلا فدى نفسه وأطلق العباس. فهو طليق، يقول: ما للطليق وللتراث؟ إذا كان طليق كيف يرث الخلافة؟ كيف يرث الإمامة؟ ما للطليق وللتراث وإنما سجد الطليق، يعني أقر بالإسلام وبالإيمان مخافة الصمصام خوفا من السيف. وبقي ابن نثلة واقفا متلددا فيه ويمنعه ذو الأرحام. ابن نثلة يعني العباس، لأن اسم أم العباس نثلة. يقول: بقي العباس واقف، الناس دخلوا في الإسلام وهو لم يدخل في الإسلام، ويمنعه ذو الأرحام، لأن هناك من هم أقرب إلى رسول الله منه، وهم الذين يكونون أولى بهذا الميراث. إن ابن فاطمة المنوه باسمه، ابن فاطمة هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، ابن فاطمة بنت أسد. إن ابن فاطمة، إن أمير المؤمنين المنوه باسمه الذي نوه رسول الله صلى الله عليه وآله في مواقع كثيرة وفي مواطن ومناسبات أشاد باسمه وقلده الأوسمة العظيمة التي يستحقها أمير المؤمنين، حاز التراث، هو الذي حاز الخلافة. سوى بني الأعمام، هناك أبناء عمومة لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن ابن فاطمة كان أولى من كل هؤلاء. إذن المسألة مسألة البنوة آل أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أخذت بعدا سياسيا في زمان الدولة العباسية، وصارت المسألة بين أخذ ورد، أيهما أولى بميراث رسول الله، أيهم أولى بالخلافة، هل هو العم أو ابن العم؟ هنا مسألة فقهية، هذه المسألة الفقهية تذكر في باب الميراث، وهي أنه لو أن رجلا ترك، يعني مات وليس له ميراث من الطبقة الأولى، الطبقة الأولى في الميراث هم الأبناء والآباء، وليس عنده أيضا من يرثه من الطبقة الثانية، الطبقة الثانية هم الأجداد والإخوة، وإنما عنده من يرثه من الطبقة الثالثة، الطبقة الثالثة هم الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناؤهم، لكن عنده عم. طبعا مع وجود الأعمام، إذا كان موجود عم للأبوين وابن عم للأبوين، فالعم للأبوين أولى وأقرب فيحوز الميراث. أما إذا كان عنده عم لأبيه وابن عم لأبيه وأمه للأبوين، فيحوز الميراث ابن العم الذي هو للأبوين دون العم الذي هو للأب. هذه مسألة يذكرها العلماء في الميراث. طبعا لو أردنا أن نطبقها على مسألة ميراث الخلافة، مع أن الخلافة ليست أمرا، ليست مالا يورث، الأنبياء لا يورثون الخلافة ولا يورثون عامة الناس الأموال، وإنما الأنبياء ينصون على الخليفة من بعدهم ليتولى الأولى والأحق دون أن تكون طعمة ينتهي بها من يشاء من هذه الأمة. فإذا لو كانت الخلافة ميراثا، وأردنا أن نطبق هذه المسألة على الخلافة، لكان أمير المؤمنين سلام الله عليه أولى بالخلافة من هذه الجهة، من جهة الميراث أولى من العباس، لأن العباس هو أخ إلى عم إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولكن قرابته مع النبي صلى الله عليه وآله تختلف عن قرابة عمه أبي طالب عليه السلام. أبو طالب مع عبد الله كانوا إخوة من أب وأم. أبو طالب مع عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا أخوة لأب وأم، يعني أخوين شقيقين. وأما العباس ما كان أخا شقيقا إلى عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما كان أخا له من أبيه. فإذا لو كانت الخلافة ميراثا لكان ابن العم الذي هو من الأبوين أولى من العم الذي هو من الأب، مع أن كما قلنا الخلافة ليست ميراثا، ولكن هم أرادوا أن يصوروه ميراثا من أجل أن يبينوا إلى الناس أنهم هم الأولى من الطالبيين ومن الفاطميين أولى منهم بالخلافة. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله كما قلنا أكد هذه المسألة، إن هذين ابناي وابن ابنتي وابن ابنتي، ثم قال اللهم إني أحبهما فأحبهما واحبب من يحبهما. هنا اللهم إني أحبهما تأكيد المحبة التي كان يشعر بها النبي صلى الله عليه وآله، والتي أبرزها في أحاديث كثيرة جدا، بحيث أنه صار من المتواتر الذي لا ينكر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب الحسنين، وكان يعبر عن هذا الحب بصور مختلفة، تارة يقول هما ريحانتاي من الدنيا، يأتي ويضمهما ويشمهما، وكان صلى الله عليه وآله إذا سمع بكاءهما أو سمع بكاء أحدهما يأتي إلى بيت فاطمة ويقول ألا تعلمي أن بكاءهما يؤذيني. كان النبي صلى الله عليه وآله في المناسبات الكثيرة في الحوادث المتعددة كان يظهر هذا الحب ويبرزه ويؤكده قولا وعملا، ويحث الناس على محبة الحسن والحسين، اللهم إني أحبهما فأحبهما. طبعا هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وآله، وهو دعاء مستجاب. قال واحبب من يحبهما. فإذا مسألة محبة النبي صلى الله عليه وآله للحسن والحسين أمر غير قابل للإنكار أو غير قابل للمناقشة، بل هو معلوم بالتواتر الذي دلت عليه الروايات الكثيرة جدا في كتب الفريقين. لكن نأتي إلى هذا الحب الذي صرح به النبي صلى الله عليه وآله والذي أبرزه في المناسبات العديدة. هل هو حب مجرد؟ هل هو حب قلبي يعني كما يحب الإنسان أي شخص من أرحامه كما يحب الرجل أبناءه أو يحب أبناء أبنائه أو أبناء بناته؟ هل هذا حب عاطفي كما نقول، أو أن له أبعاد، أو أن له أهداف؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى، لأن المحبة القلبية شيء والتصريح بها والنطق بها شيء ثاني. النبي صلى الله عليه وآله كما قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما يصدر عنه نعتبره دين، ونعتبره شريعة، ونعتبره مهم. كل ما يصدر منه من فعل يجعلنا نتأسى به، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا كلام النبي ليس ككلام أي إنسان، ليس له أبعاد وليست له أهمية، وإنما كلام النبي دين وسلوكه دين أيضا. لذلك لابد أن نفهم أن النبي صلى الله عليه وآله لما صرح بأنه يحب الحسن والحسين، يعني هذا أمر إلى الأمة، هذا أمر واجب. لذلك قال: اللهم إني أحبهما فأحبهما واحبب من يحبهما. كما أنه صلى الله عليه وآله في مقابل ذلك حذر من بغضهما، حذر من بغضهما ومن معاداتهما. قال: أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. فعلى هذا الأساس نفهم أن مسألة حب الإمام الحسن سلام الله عليه والإمام الحسين هذا دين، ليس مسألة عاطفية خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا كان هذا أمر ديني، ما هو المطلوب؟ ما هي أبعاده؟ ما هي أهدافه؟ طبعا النبي صلى الله عليه وآله إنما قال ذلك للأمة من أجل أن تودهما الأمة، وأن تحفظ الأمة مقامهما. ولا يحصل أي تجرؤ من أي فرد من أفراد هذه الأمة على واحد من هذين السبطين العظيمين. النبي صلى الله عليه وآله إذا كان يحب الحسن والحسين بهذا النحو، فهذا أولا غير أنه يجب علينا محبتهما، يكشف عن مقامهما، يكشف على أن لهما مقام في على أن لهما مقاما في الدين. بسبب هذا المقام أحبهما رسول الله صلى الله عليه وآله. فبالإضافة إلى أنه يجب علينا محبتهما، لا بد أن نعلم أنهما إمامان في الدين، وأن لهما مقاما عند الله جل وعلا. على طبق ذلك لابد أن يكون سلوك جميع المسلمين تجاه هذين الإمامين العظيمين، يكون هذا السلوك منطلقا من هذه الرؤية تجاه الإمام الحسن وتجاه الإمام الحسين. طبعا هذا المعنى ما حصل، هذا المعنى ما حصل. الإمام الحسن سلام الله عليه بعد أن قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه وبويع له بالخلافة، معاوية تمرد على أمير المؤمنين، وطبيعي أن يبقى التمرد على حكومة الإمام الحسن سلام الله عليه، وحالة التوتر وحالة الحرب بقيت قائمة في زمان الإمام الحسن سلام الله عليه كما كانت قائمة في زمان أمير المؤمنين عليه السلام. بالنسبة إلى الإمام الحسن سلام الله عليه، مع أنه كان يحظى بمحبوبية وكان يحظى بمكانة بين المسلمين، إلا أن العوامل السياسية تلعب دورا هاما في هذا الجانب. طبعا معاوية حاول أن يستقطب رؤساء وقادة جيش الإمام الحسن سلام الله عليه، ونجح بالفعل في استقطاب عبيد الله بن العباس الذي عقد معه صفقة ب1000 درهم، يعني بمليون درهم، 500,000 معجلة يعطيها إياه، والخمسمائة الثانية إذا التحق بمعاوية. وفعلا ترك الجيش الذي كان أو الكتيبة التي كان قائدا عليها وتوجه إلى معاوية. استطاع معاوية بالأموال أن يستقطب آخرين، فكاتبهم سرا، وهم أيضا نفذوا بعض الأمور تجاه الإمام الحسن سلام الله عليه، فنهب رداؤه، كان يصلي، نهب الرداء يعني العباءة، وجر النطع من تحته يعني السجادة التي كان يصلي عليها. وفي لما كان في مدينة أو بلدة ساباط ضرب بسيف في فخذه وتمرض من ذلك عدة أشهر. الإمام الحسن سلام الله عليه رأى تذمر قادة الجيش وتذمر الجيش من حرب معاوية، لأن الأموال تصل إليهم سرا، وبذلك مالوا إلى جانب معاوية. وبالفعل كاتب بعضهم معاوية وقالوا له: إن شئت سلمنا الحسن بن علي إليك. معاوية أرسل هذه الكتب إلى الإمام الحسن سلام الله عليه ليبين له أن الجيش الذي عندك بهذه المثابة مملوء بالخيانات، مملوء يعني قد نخر من الداخل، قد نخرته الرشاوة، نخرته الخيانات، فلا أرى من المصلحة بالنسبة إليك أن تستمر حالة الحرب بيني وبينك، فلا بد أن نعقد صلحا. الإمام الحسن سلام الله عليه لما رأى تضعضع الجيش بهذا النحو وعدم جدهم في حرب معاوية، اضطر إلى عقد الصلح مع معاوية وتسليم الخلافة إلى معاوية. طبعا هذا يعني النتيجة، هذه في الواقع مأساة حصلت، أن سيد شباب أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة لا يجد أعوانا، لا يجد أنصارا، يستطيع معاوية الذي هو من الطلقاء والذي أسلم في فتح مكة، يستطيع أن ينتزع الخلافة من سيد شباب أهل الجنة، ويسدل الستار على الخلافة، وتبدأ مرحلة جديدة من الملك العضوض، يعني الملك الكسروي الذي يورثه الآباء إلى الأبناء. طبعا هذه الوصايا التي قلناها، وصايا النبي بحب الإمام الحسن سلام الله عليه، هذه التأكيدات، هذه الأحاديث الصحيحة التي تلقاها المسلمون، والتي هي مدونة إلى اليوم في دواوين المسلمين، في كتب الأحاديث، وهي أحاديث صحيحة، ماذا أثرت في الناس في قبال تأثير الدينار والدرهم؟ طبعا لم تؤثر شيء، ولم تؤثر في الوقوف أمام الميول الأموية في السيطرة والاستيلاء على الخلافة. الإمام الحسن سلام الله عليه ظلم في حياته، وهو أول خليفة من الخلفاء الذي اضطر إلى أن يتنازل عن الخلافة مرغما مكرها، وأن يسلمها إلى أعدى أعدائه وأعدى أعداء أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه. أول خليفة اضطر أن يتنازل عن الخلافة بهذا النحو المؤسف. الإمام الحسن سلام الله عليه ظل حوالي 10 سنين في خلافة معاوية، يرى ما يصيب شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه من القتل، من التشريد، من الإخافة. زياد بن أبيه كان يتعقب شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه في الكوفة تحت كل حجر ومدر، كان يتعقبهم بالقتل، بالسجن، بالإخافة، يهدم عليهم دورهم، يقطع أيديهم وأرجلهم، ويسمل عيونهم، حتى ما بقي بالكوفة شيعي معروف بتشيعه إلا سجين أو طريد. عانى الإمام الحسن سلام الله عليه هذه المعاناة لمدة 10 سنين، وهو يرى الإسلام ينقض عروة عروة ويهدم حجرا حجرا، إلى أن دس إليه السم ومات مسموما سلام الله عليه، وظلم في آخر حياته بل وما بعد وفاته، وكان من وصيته أنه يدفن بجانب جده رسول الله صلى الله عليه وآله. فخرج بنو هاشم ومعهم الإمام الحسين سلام الله عليه إلى تنفيذ وصية الإمام الحسن عليه السلام، لأنه قال إذا رأيت، قال لأخيه الإمام الحسين، إذا رأيت أن هناك فتنة ستقع فجدد بي عهدا عند جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم ادفني في البقيع. لما أراد الإمام الحسين سلام الله عليه أن يدفن أخاه بجانب جده، قام الأمويون وغيرهم وقال من قال لا تدفنوا في بيتي من لا أحب، وضربت جنازة الإمام الحسن سلام الله عليه بالسهام حتى انتزع منها 70 سهما. وهذه أول جنازة أيضا في الإسلام ترشق بالسهام بهذا النحو. الإمام الحسن سلام الله عليه حتى بعد أن دفن استمرت ظلامته، وافتعل عليه الأكاذيب الكثيرة، أنه مزواج، أنه مطلاق، أنه تزوج نساء كثيرات أكثر من 300 مرأة، وطلق. حتى صعد علي عليه السلام المنبر فقال أيها الناس لا تزوجوا ابني فإنه مزواج مطلق. فقام إليه رجل فقال والله لو طلب منا أو تقدم إلى الزواج من بناتنا ابن رسول الله لما رددناه، إلى غير ذلك من الافتراءات. أن الإمام الحسن سلام الله عليه إنما صالح لحقن دمه، ولذلك حتى في حياته جاء إليه بعضهم فقال له السلام عليك يا مذل المؤمنين، وقال له بعضهم السلام عليك يا مسود وجوه المؤمنين. مع الأسف أن الشيعة الذين هم أعرف الناس بمقام الإمام الحسن سلام الله عليه، باعتبار أن الإمام الحسن هو ثاني أئمة أهل البيت عليهم السلام، لا نجد أيضا منهم الاعتناء بذكرى ميلاده الشريف، ولا نجد أيضا منهم اعتناء بذكرى وفاته. فتمر وفاة الإمام الحسن سلام الله عليه، وكثير من الشيعة ربما غافلين عن هذه المناسبة وعن إحيائها. ربما تكون يعني جماعة الدكاكين مفتوحة وأعمالهم مستمرة، ولا يحيون هذه المناسبة، مع أنه إمام من أئمة العترة النبوية الطاهرة الذين يراد بإحياء مناسبات وفاتهم أو إحياء مناسبات ميلادهم هو توثيق الارتباط مع هذا الإمام العظيم، وتوثيق العلاقة و الاستهداء من حياته والنظر إلى سيرته من أجل الاقتباس من هذه السيرة العطرة حتى نحن نستفيد منها في حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من شيعته ومن العارفين بحقه، ويرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وشفاعة أبيه وجده وأمه وشفاعة الأئمة المعصومين عليهم السلام أجمعين. بهذا القدر أكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.